هذا أيها الأحبة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع.
فنقول الاستمناء هو سبب النزول، فإذا استمنى وأنزل فسد صومه.
هذا نقول النظر بشهوة
واللمس بشهوة. لا بارك، لابد من إنزال، لابد من إنزال. النظر لولا أن النظرة الواحدة لا يتحرز، لا يمكن التحرز منها، لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صومه.
إذن
العلة
الشهوة
والإنزال
معلومة،
ما يمكن الإنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لن يكون له أثر، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر. نعم من داود
الشيخ قلنا أن حلة الإفطار
الطعام معها
فائدة في الجسم. إيش؟ حلة الإفطار
نعم من
ثلاثة اللذة مع الفائدة، فإذا شكته قلنا بالإفطار من حصى بلعها حصى ولا خلد.
نعم
ولا يشتكي
منه ولا يتلذذ. نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مثل الخرز او شبه الذي لا فائده منها ولا يتلاذى بها الانسان، ناخذها بعموم بالعموم، لان كوننا نعلل بان العله وكون نعلل بالتلذذ مع التغذيه شيء عله استنباطيه، والعله المستنبطه لا تخص العموم كما هو المعروف. نعم
احيانا الانسان وهو صائم يتجشم فيخرج من بطنه صعب ويصل الى حلق.
نعم
يجرب ما يصل تلقائيا يبلعه الى جوفه،
ينزل الى الفم ما يضر.
لا هو الفم، حدود الفم
لا لا طرف اللسان من اسفل. نعم كيف؟ كيف؟
الحقن المعروفة
القديمة هذه
من
الحقن
الآن.
الحقن الآن الإبر هذه من باب أولى يعني لا تبطل. الحقن
القديمة كيف؟
الحقن القديمة عبارة عن لي متصل بوعاء، هذا الوعاء يجعل فيه أدوية معينة ثم يدخل اللي في الدبر ويفتح الدواء عليه. طيب
او حجم او احتجم وظهر دم حامدا ذاكرا بثومه فسد لا ناسيا او مفرحا او طار الى حلقه ذباب او غبار او فشر فانزل او استلم او اصبح في فيه طعام فنفض او اغتسل او تمضمض او استنكر او زاد على الثلاث او بال فدخل الماء حلقه لم يفسد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات أصولها موجودة في القرآن. نعم أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها. طيب لو أكل طينا الأخ أنت أي نعم نعم هل يفطر أو لا؟ لا أكل طين، سواله طينه بيده ثم أكله، ما هو طعام. إيه؟ طيب من داود يفطر لعموم الأكل. أي نعم، ولهذا يقال فلان يأكل التراب مثلا. يوجد بعض الحوامل النساء إذا حملت في أول شهور الحمل يعني يأتيها حب لأكل الطين، بعضها تأكل الفحم وتختلف يعني. يسمى عند الناس الوحام أو الوحم. هنا طيب، شرب رجل شرب دخانا، عباس دخانا يفطر لوصوله المعدة، يدخل في الأكل ولا في الشرب؟
دخان كان يتحول لحويبات
فيكون أكل، ما دخان معروفة. يسمى سيجارة، يسمى تتن، ايش تقول فيه؟
يدخل في الشرب،
لأنه يسمى شربا. طيب، رجل احتقن في دبره، هل يفطر؟ المذهب أنه يفطر، والقول الثاني أنه لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم دخوله في الأكل والشرب. رجل قطر في إحليله شيئا، فهل يفطر أو لا؟ لا يفطر. وعلى القول الثاني، إذن قول واحد، قول واحد لا يفطر. لماذا؟ لا يصل إلى جوف، بخلاف الحقنة فإنها تصل إلى الجوف. هذا الفرق بينهما. يقول لأن المثانة تمنع أن ينفذ شيء من الدهن إلى جوف الإنسان، لأن البول ينزل رشحا. استنشق رجل الماء،
استنشق الماء
نعم يفطر. الدليل
صلى الله عليه وسلم بالغ الاستنشاق ما لم تكن صائما
إلا نعم يفطر، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جملة معترضة في ساحة المجال. طيب، رجل استقاء، الأخ أي نعم شبه السؤال، استقاء أي طلب خروج القي، هل يفطر أو لا؟
إذا أنزل
أي أحسنت، إذن إذا قاء أفطر، أما إن حاول أن يقيء ولكن لم يخل شيء فإنه لا يفطر. طيب، إنسان حاول خروج الماء الدافئ حتى خرج شرافه، يفطر. هذا أكل؟ شرب؟
لا.
جماع؟
جماع
لا، مو جماع. لو أن أحدا فعل بامرأة أجنبية هذا الفعل ما قلنا زنا بها ولا رجمناه ولا جلدناه.
نعم، ولكن يفطر لأنه قضى شهوته.
طيب، وهل قضاء الشهوة يوجب الفطر؟
نعم.
ما هو الدليل؟ الدليل ايش؟ اصبر.
وحل لكم ليله صيام الرجل
يعني سايق. نعم، يعني
النهار غير
الجماع.
نعم،
نتكلم عن انسان حاول اخراج الماء الدافئ فخرج.
نعم،
بغير جماع.
نعم، هذا يفطر لانه قضاء شهوته واتى حاجه.
طيب، ما هو الدليل على ان قضاء الشهوه يجب الفطر؟
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وفي بضع أحدكم صدقة.
نعم،
قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته فيكون بها أجر، قال أرأيتم من وضعها في حرام أي فعلت؟ قال نعم. قال فإذا وضعها كذلك.
طيب، ما فيها ذكر السام إطلاقا.
هذا الشيء يدل على أن الشهوة
ها.
أن دفق المني إلى الشهوة.
طيب
فإذا دفق المني من الماء فقد أتى شهوة.
طيب وإتيان الشهوة يوجب الفطر.
وأن دليل أتاني من الخلف فإذا بعض الشهوة.
طيب
الحديث.
لقنت يعني. طيب يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لا شك ان انزال ماء الدافق من آل الشهوه. طيب رجل باشر زوجته فامذى سلامه، نعم، حتى على ما مشى عليه المؤلف، نعم. والقول الثاني انه لا يفطر وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. رجل حجم ماخذ، طيب ناخذ ان شاء الله. ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ها هذا النظر، هذا النظر. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو حجم أو احتجم وظهر دم حجم غيره، احتجم طلب من يحجمه، فهنا حاجم وهنا محجوم. يقول المؤلف إنه إذا حجم غيره أو احتجم أي طلب من يحجمه وظهر دم لهذا الشر، فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج شيء فإنه لا يفطر. وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، فإذا حجم الإنسان وظهر دم فإنه يفطر سواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. ومواضع الحجامة معروفة عند الحجامين، وأوقاتها أيضا معروفة عند الحجامين، وأحوال المحجوم معروفة، من يمكن أن يحجم ومن لا يمكن. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط وأن يختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذر لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر، ونزوف الدم خطير جدا. وقوله وظهر دم قلت يشمل القليل والكثير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا قال قائل هذا الحديث فهمناه، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة، يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن نسأل هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط وقد لا تظهر. فهذه المسألة يعني إفطار الحاجم والمحجوم بالحجامة إذا ظهر الدم، هذه من الأحكام التعبدية التي يجب على الإنسان أن يتعبد لله بها وأن يعرف المعنى. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها عمرة بنت رواح، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ معاذة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوكلت الأمر إلى من؟ إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء، لأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله فهذه الحكمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فالحاصل أن الأحكام التي لا تعلم حكمتها تسمى عند العلماء تعبدية، يعني لا أن الواجب علينا أن نتعبد بها لله مع اعتقادنا أن لها حكمة ولا بد، لكن لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة صرنا لا نعرفها. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: بل لذلك حكمة. أما المحجوم فالحكمة من كونه يفطر هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي مثلا إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. ووجه ذلك أن الحجامة للصائم إذا قلنا بأنها تفطر لا تجوز في الفريضة إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن إيش؟ أن يأكل، جاز له أن يأكل. وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. وعلى هذا فالقول بتفطير الصائم بالحجامة من مصلحة الصائم، أليس كذلك؟ من مصلحته. لماذا؟ لأن نقول إذا كان صومه فرضا فإنه لا يجوز أن يحتجم إلا للضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك وحجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرع، إيش؟ احتجم، نعم، واحتجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرعي، وإذا أفطرت بعذر شرعي فكل حتى ترتد عليك القوة. وعلى هذا فذلك من مصلحته. أما إذا كان الصوم نفلا فالأمر واضح فيه، والصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح. إذن صارت الحكمة بالنسبة للمحتجم ظاهرة أو غير ظاهرة؟ ظاهر. الحكمة بالنسبة للحاجم، الحكمة بالنسبة للحاجم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحاجم عادة يمص القارورة، قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه بالضرورة سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا. يقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. ولا أدري هل تعرفون قوارير الحجامة؟ قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة، قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة من حين ما يمصها يصدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، ولهذا إذا جذب الدم ثم امتلأت القارورة سقطت، وأما ما دامت لم تمتلئ فهي باقية. يقول لا بد أن يصل إلى الحاجم شيء من هذا الدم من غير شعور، والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها. ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى 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 مص فإنه لا يفطر بذلك. أما الذين يقولون إن تعبدي فيقولون إن الحاجم يفطر ولو أفطر بآلات منفصلة لعموم اللفظ، نعم بآلات منفصلة فإنه يفطر لعموم اللفظ. وعلى كل حال فالذي يظهر لي والعلم الله أن ما ذهب إلى شيخ الإسلام أولى، أن نقول إن الإنسان إذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مصه فلا معنى لأن تقول بأنه مفطر، والأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. طيب، وقلت لكم أن العلماء مختلفون في هذه المسألة، والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب. وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن المسألة ما هي بالأكثرية كمجالس الناس اليوم، المسألة تعود إلى ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول دل عليه الشرع فإن الجماعة معه، الجماعة معه، وله رحمه الله مفردات منظومة شرحها الشيخ يونس منصور بن يونس البهوتي، من أراد أن يرجع عليه فهي مفيدة. طيب، يقول المؤلف وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين، الشرط الأول أن يكون عامدا، وضده غير العامد، والشرط الثاني أن يكون ناسيا وضده نعم استغفر الله، أن يكون ذاكرا وضده الناس. فاشترط المؤلف رحمه الله الشرطين، العمد والذكر، ومقتضى كلامه أنه لا يشترط أن يكون عالما، لأنه لم يذكر إلا شرطين، العمد والثاني الذكر، أن يكون ذاكرا، يعني فإن كان جاهلا فإنه يفطر لأنه لم يشترط أن يكون عالما. طيب، لو أن الإنسان لم يتعمد فإنه لا يفطر، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو يدخله حشرة من ذباب أو غيره بغير قصد فإنه لا يفطر بذلك. والدليل قوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد قلبه تناول المفسد فيكون بذلك أو فيكون صومه صحيحا. ولهذا قال لا ناسيا، وهذا ضد ذاكرا، أو مكرها، وهذا ضد عامدا. قبل أن نتكلم على الشرطين نسأل، هل يلحق بالحجامة الفصل والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك؟ الفصل يعني فصل العرق، والشرط كذلك شق العرق، إن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. فهل يلحق هذا بالحجامة؟ ونقول إن الإنسان إذا شرط عرقه حتى خرج منه الدم أفطر، وكذلك إذا فصده، وكذلك إذا أرعف نفسه، هو الذي تعمد أن يرعف من أجل أن يخف رأسه. المذهب لا يلحق بالحجامة، ويكون جائزا للصائم فرضا ونفلا. لماذا؟ لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية من أصول من قواعد أصول الفقه. الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم يكن علة فلا قياس. فيقولون إن الفطرة بالحجامة تعبدي، والتعبدي لا يقاس عليه. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن علته معقولة معلومة، فيقول إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه، لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه فإنه يفطر بذلك. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب، قوله أقرب إلى الصواب. وأما مغالاة العامة الآن بحيث أن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم من حكته قالوا أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر، ولو أرعف بدون اختياره جاءوا يسألون هل يفطر أو لا يفطر، كل هذه مبالغة. فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو لو بطل جرح حتى خرج منه المادة العفنة كل ذلك لا يضر. بقي علينا الشرطين اللذين ذكرهم المؤلف، أن يكون إيش؟ عامدا ذاكرا. ما هو الدليل؟ نقول أما اشتراط كونه ذاكرا فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله هو صائم يشمل الفريضة والنافلة. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وانظر الحديث: أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله، لأنه ناسي، لم يقصد المخالفة ولم يقصد المعصية، فلهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل. طيب، هذا دليل واضح وهو دليل خاص. ولدينا دليل عام، قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. فصار في النسيان دليلان، عام وخاص. طيب، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فأيهما أولى، أن نستدل بالخاص أو بالعام؟ أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل: هذا عام والمسألة هذه مستثنات من العموم مثلا، قد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لأن عباد الله الصالحين عامة، فالعموم يشمل جميع أفراده. فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة، استدلال صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، ولو ادعى مدعى أن هذا خارج، قلنا له نعم، قلنا أين الدليل؟ الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم، والدليل على هذا الأصل حديث: إذا قلتم ذلك فقد استلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لكن الحمد لله المسألة فيها دليل خاص. طيب، أكل ناس أو شرب ناس، ولما جعل يعلق اللقمة ذكر أنه صائم، فهل يلزمه أن يلفظها؟ نعم نعم، يلزمه أن يلفظها، لأنها في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر. والدليل أنه في حكم الظاهر أن الإنسان الصائم يتمضمض ولا يفسد صومه. طيب، ابتلعها حتى وصلت، أو يعني وصلت ما بين حنجرته ومعدته، هل يلزمه أن يخرجها؟ لا يلزم. ولو حاول وأخرجها لفسد صومه من جهة التقيؤ. طيب، هذا رجل ذكروه لنا سابقا ونحن صغار، يقول انه اشترى عنبا، والعنب في ذلك الوقت قليل جدا، يعني من يحصل على عنقود من العنب، فجاء به الى اهله، وكان الناس يفرحون بالعنب جدا، العنقود يساوي عندهم شيء كثير، فوضعه في منديل وكانه اعجبه، فجعل يأكل وهو صائم، يأكل ويأكل ويأكل حتى خلص ما في المنديل إلا واحدة، يوم ما بقي إلا واحدة ذكر أنه صائم، فقال في نفسه: إن كان ما أكلته من العنب سابقا لا يفطر فهذه ما تفطر. نعم، واحدة من مئات، وإن كان ذاك يفطر فقد افطرت. فأكل الواحد، فاستفتى بعض العلماء وقال له: أعد صومك. لماذا؟ لأنه تعمد أكل هذه. لكن لو قال قائل: أفلا يرد عليه أنه جاهل؟ قلنا: بلى، لكن على القول بأن الجاهل لا يعذر فيه بالصيام يفطر، ما في إشكال. وعلى القول الثاني أنه يعذر فيه، يتوجه احتمالا: أن يكون مفطرا وأن لا يكون مفطرا، لأن كونه يتعمد أن يأكلها وهو عالم أنه صائم دون أن يسأل ويتحرى يكون بذلك مفرطا. وعلى كل حال نقول الحمد لله: عنبة بيوم، اقضي يوما ولا يضرك إن شاء الله وينتهي. بقي عليه يقول: لا ناس أو مكره. قال: ولو بوجور مغمى عليه معالجة. ها؟ نعم. ونعم، أو مكره، يعني إذا كان مكره فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا. ودليلهما ذكرناه قبل قليل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، يقول: ولو بوجور مغمى عليه معالجة، وهذه يحتاج إليها، هي شرح. ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني إنسان أغمي عليه وهو صائم فجعلوا يصبون في فمه ماء لعله يصحو، فصح. هل يفطر بذلك؟ يقول الشارح: لا يفطر بهذا لأنه غير قاصد، الذي صب به الماء آخر وهو مغمى عليه لا يحس. فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي صببنا فيه الماء معالجة لا يفطر، لأن ذلك بغير قصد منه، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء وهو نائم، فهل يفطر بهذا؟ لا يفطر لأنه بغير قصد، وإذا صببت به الماء سوف يزدرده يبتلعه وهو نائم، فلكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور فلا يكون صومه فاسد. بقي علينا أننا نزيد نحن هنا شرطا ثالثا دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن يكون عالما، أن يكون عالما. فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد. فإن كان ضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي يعني لا يدري أن هذا حرام مثلا، وجهل بالحال لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر. الدليل لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا عام. وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل. أما الجهل بالحكم فدليل حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم ويقرأ قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فماذا صنع؟ أتى بعقال أسود، عقال البعير، حبل تربط به يد البعير، أتى بعقال أسود وعقال أبيض وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل، يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فتوقف. هذا أخطأ في إيش؟ في الحكم، في فهم الآية، وهذا خطأ في الحكم. الحكم أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال له: إن وسادك لا عريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. صحيح ولا لا؟ صار مساده مد الأفق، الخيط الأبيض يمتد من الشمال إلى الجنوب. فقال: إن وسادك لا عريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه جاهل، ما قصد ولا تعمد مخالفة الله ورسوله، بل رأى أن هذا هو حكم الله ورسوله فعذر بهذا. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. وأما الجهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. هؤلاء أفطروا في النهار وأكلوا في النهار بناء على إيش؟ على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ولكان محفوظا، فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمرهم بالقضاء، فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. إذن نزيد في الشروط شرطا ثالثا وهو العلم، وضده الجهل، سواء كان الجهل بالحكم الشرعي أو بالحال فإنه لا يفطر. ولكن هؤلاء الذين أفطروا قبل أن تغيب الشمس، إذا تبين أن الشمس لم تغرب، هل يقولون نحن أفطرنا الآن أو لا؟ لا، يجب عليهم الإمساك، يجب عليهم أن يمسكوا، لأنهم أفطروا بناء على سبب تبين عدمه. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهو أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. وهذا له يعني مسائل كثيرة، من أهمها ما يقع لبعض الناس في مسألة الطلاق. يقول لزوجتي مثلا: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناء على أن عنده آلات محرمة كتلفزيون أو غيره، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ لا 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 تطلق، لأنه مبني على سبب تبين زواله. وهذا هو القياس شرعا وواقع. نعود إلى قضية علي بن حاتم، استدل بها البلاغيون على مسألة ادعوها والله أعلم بصحتها. يقولون: كلما كان الإنسان طويل الرقبة كان غبيا، إذا كان طويل الرقبة كان غبيا. لماذا؟ لتباعد ما بين الدماغ والقلب، فيضعف فهمه. ولهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض، لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة يدل على البلاهة. وهذا قول باطل من أبطل الأقوال. كيف يصف الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مجتهدا بأنه أبله؟ هذا لا يقع من أدنى واحد، فكيف بالرسول؟ إيش؟ من أي أصولها؟ هذه مستقلة جاءت بها السنة. اي نعم نعم نعم، ما يفطر، لكن لو ضعف واحتاج الى الفطر افطر لضعفه. نعم، إيه هو الان نقول لا يفطر، صومه صحيح، لكن لو فرض انه بالقي تعب لما خلت المعده تعب واحتاج الى الفطر يفطر. نعم، لا، النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. نعم، الغالب ان الدم المتبرع به انه كثير، يعني يلحق البدن من الضعف ما تلحقه الحجامه، وبناء على ذلك يكون مفطرا. فاذا كان صومه فريضه، اذا كان صومه فريضه فانه لا يجوز ان يتبرع الا اذا كان هناك ضروره. وهذا بناء على ما ذهب إلى الشيخ الإسلام، أما على المذهب فلا. نعم،
أي
نعم،
الأكل والشرب الشهوة والضرر.
ممكن أن نقول هكذا، ويمكن إذا قلنا بأن تعبدية ما تكون هكذا، نقول هذه جاءت بها السنة مستقلة. نعم.
أخذنا قاعدة أن العلة إذا كانت غير مستنبطة، يعني غير منصوص عليها،
نعم،
وعادت على النص بالإبطال،
نعم،
فإنها لا يؤخذ بها.
أحسن.
وقال شيخ الإسلام تيمية لا يعود على النص بالإبطال،
وهو
أن
الحاجم إذا لم يستقر،
لا الحاجم نعم
إذا لم يستقر،
نعم.
أي نعم، هو صحيح، هذه ترد على هذه القاعدة، ترد على هذه القاعدة، ولهذا قلنا لكم نحن الظاهر لنا كلام الشيخ الإسلام هو الأقرب. بالنسبة للمحجوم واضح، بالنسبة للحاجم قد نقول إنه إذا كانت العلة هذه غير مستنبطة غير منصوص عليه ولا مجمع عليها فلا ينبغي أن نقول بأنها تبطل، لكن لقائنا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، الحاجم يعني المعهود، فتكون ال بمعنى العهد الذهني المعروف عندهم، اما اللي يحجم بآلات بس فهذا بعيد. نعم.
اذا كان في المدينه حاجم واحد فكل واحد قد ياتي في كل يوم من ايام رمضان واحد مضطر انه يحتج فقد يكون كل الشعب
وش تقول بهذا الفرق؟ يقول إذا كان ليس في المدينة إلا حاجم واحد كل يوم يجيه واحد مضطر في رمضان له أن يقول ما أنا بحاجم إلا إذا خاف أن يهلك، لأن أحيانا يثور الدم على الإنسان وربما يهلكه.
يجوز
يعني الحاجم يجوز؟ إيه. وماذا يصنع؟ مثل ما لو كان كل يوم يطلع يلقى حريق ولا غريق. انت الوقت
الليل
اخاف جسم مضطر ولا عاد؟ نعم تاخير الليل واضح اذا امكن، حتى لو عادي لو ما في الا واحد بيحجم اذا كان يمكن بالليل. نعم. يقول اثناء الصلاه يجد بعض الناس ضيقا شديدا في الصلاه، وبعض الاحيان يضطر الى الرجوع الى الخلف، وأيضا في التشهد الأخير بعض الأخوان هداهم الله يفترش ولا كأن بجواره أحد، وربما يكون ما شاء الله قد أعطاه الله صحة. هنا على كل حال السنة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان أن يتورق، لكن إذا كان يخشى من أذية جاره فهذه سنة تترك من أجل دفع الأذى.
من فضلك اقلب الشريط.
شديدا في الصلاة، وبعض الأحيان يضطر إلى الرجوع إلى الخلف، وأيضا في التشهد الأخير بعض الأخوان هداهم الله يفترش ولا كأن بجواره أحد، وربما يكون ما شاء الله قد أعطاه الله صحة. هنا على كل حال السنة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان أن يتورك، لكن إذا كان يخشى من أذية جاره فهذه سنة تترك من أجل دفع الأذى. العوفي تقول رجل عنده بعض الخبرة في الفصل والحجامة وجاءوا في يوم من أيام رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضرورة المرض، ما رأيكم هل يفسده أو يحجمه؟ ما دام مريضا يجوز له المرض فهو يفطر. أي أي نعم، لكن هل ما يمكن يصبر إلى الليل؟ المهم إن كان يصبر الليل عشان ما يفطر الحاجم، لأن المفطر الآن الحاجم هو المشكل، ولا المحجوم مدام مريض يجوز له، لكن إذا كان فيه ضرورة يعني يخشى أن يموت قبل الليل فهنا يحجمه ويفطر هذا الحاجم. هذا السؤال الثالث والباقي. نعم يقول ذكرت من الحقنة لا تفطر ولو غدت الجسم لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، فهل يقاس عليها الإبر المغذية وهل هي بمعنى الأكل والشرب؟ نعم الإبر المغذية نرى أنها تفطر الصائم لأنها بمعنى الأكل والشرب، فيه فائدة في الجسم. هذا أم عبد الله تقول ما القول الصحيح في مسألة احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى؟ والسؤال الثاني أسقط الطفل له شهرين أي يصلى عليه وتعتدك عدة النفساء؟ أما الأول فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى، وأما الثاني فلا يصلى عليه لأنه لا يصلى إلا على من بلغ 4 أشهر وليس فيه نفاس أيضا لأن النفاس لا يكون إلا إذا خلق ولا يخلق في شهرين. نعم تصلي، نعم إذا صار شهرين تصلي. نقل عمن؟ عمن نقل؟ هو هنا يقال نقل في الأحاديث وشبهها، أما المؤلف هو اللي ألفها. نعم
لم يفسد ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صوم
لا إن أكل
شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المفطرات التي مرت بنا يشترط لكونها مفطرة شروط. نعم شرف الأول العمد وضده الجهل.
ها
الخطأ من الجهل. نعم
الشرط الأول العمد وضده عدم العمد،
يعني عدم العمد يعني لا يقصد الشيء. طيب أحسن أصبر بس يكفي هذا بعدين. ما هو الدليل على اشتراط العمدية عبد الله؟ الخطأ متعمد لكن جاهل. لا الخطأ قرين النسيان وهو الجهل. إذا نسي نعم أين أين الدليل؟ هذا ما أكره لكن لم يتعمد.
وليس عليهم جناح إيه؟ ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب يؤخذ من قوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب مثال غير العامد يرى محجوب. محجوب مثال غير العامد. هذا السؤال نعم.
إنسان جامع في نهار رمضان.
حاجة بجامع بين غير عمد.
غير عامد في الصيام
غير عامد لما حصل من المفطرات.
نعم. الوضوء
لا مثال مثال ما هو دليل. لا ناس
من دخل من دخل في دمه غبار مثلا او ذباب
او تمضمض فنزل الماء بغير قصد. طيب هذا غير عامد. طيب هذا لا يفتى. يشترط شرط اخر العلم وضده الجهل. احسنت. ما الدليل؟ لا الدليل أول. أحسنت. والجهل الجهل خطأ. طيب ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين. أين ينقسم إلى قسمين؟
الجهل بالحال والجهل بالحكم.
بالحكم وكلاهما يعذر به. كلاهما يعذر به. أحسنت. طيب ما هو الدليل الخاص على الجهل على العذر بالجهل بالحكم؟ لكن مش اللي فعل. مش اللي فعل هو عدي بن حاتم. ماذا فعل؟ نعم أي. أحسن. حديث عدي بن حاتم أنه أتى بعقالين أبيض وأسود وهو يريد أن يصوم وجعلهما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها فكان يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين فلما تبين الأسود من الأبيض من الأسود أمسك فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمره بالقضاء. طيب الجهل بالحال هنا مثال 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 قبل يظن أنها غابت الشمس. تمام. هل يفطر أو لا؟ يفطر. إذن معناها ما لم تعذره بالجهل. ما علم أنها غابت. لو علم أنها غابت ما ذهب يفطر. ها؟ لا يفطر لأنه جاهل بإيش؟ بالحكم. لا يدري أنه لا يجوز الأكل قبل غروب الشمس. جاهل بالحال يعني يظن أن الشمس غربت فهو جاهل في الواقع. ترى معنى الحال هنا الواقع. الحال يعني الجهل بالواقع. طيب ما هو الدليل على هذا أحمد؟ طيب حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. طيب إذا قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني كونه لم ينقل أنه أمرهم لا يدل على أنه لم يأمرهم، فبماذا نجيب خالد؟
مما يدعو الحاجة إلى نقله.
نعم.
وهذا شرع يجب أن يحفظ.
نعم.
دل على أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. لو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه شرع، ولو أمرهم به لوجب أن ينقل إلينا لأن الشرع لا بد أن يكون محفوظا فلا يضيع. طيب الشرط الثالث آدم ذاكر، ضده الناس، يعني لو أكل وشرب وصائم ناس يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر. نعم هو ناس أكل شرب على العادة، مر بالبرادة وهو عطشان فعلى العادة الشرب ناسي. نعم. ها؟ ما هو الدليل العام والخاص؟ والخاص حديث أبي هريرة أن النبي هذا هو المهم في درسنا في معرفة المفطرات، هو معرفة هذه الشروط حتى لا نفسد صوم أحد إلا بدليل شرعي يكون لنا حجة عند الله، لأن الله تعالى سيقول لنا لماذا أفسدتم عبادة عبادي بلا إذن مني. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، والإنسان المفتي أو المؤلف يحكي عن الله ويقول على الله فلا بد أن يعرف له جوابا عند الله يوم القيامة إذا سأله كيف أفسدت عبادة عبادي بدون إذن مني، فماذا يقول؟ فإذا جاءت النصوص ولله الحمد ميسرة على العباد عاذرة لهم بالجهل والنسيان وعدم القصد، فلماذا نحن نلزم الناس بشيء قد عفى الله عنه؟ وعفو الله تعالى أوسع من مؤاخذته، ورحمته أوسع من غضبه من عقوبته، ورضاه أوسع من غضبه عز وجل. وهذه مسألة ينبغي للإنسان طالب العلم الذي يمن الله عليه بالفتوى أن يجعل هذا السؤال نصب عينيه، لماذا ضيقت على عبادي بالشروط؟ لماذا أفسدت عبادة عبادي بلا دليل؟ وما أشبه ذلك. ها؟ ضد العمد عدم الاختيار. ضد العمد عدم الاختيار، يعني أنا ما اخترت هذا الشيء، فعامدا بمعنى مختار. كل شيء يحصل بلا قصد أو بإكراه، لأن المكره يفعل الشيء بلا قصد. طيب إنسان أغمي عليه، إنسان أغمي عليه وصام عباس، فاضطروا إلى أن يوجروه بدواء، لا يفطر، لماذا؟ لعدم القصد منه، صحيح؟ وهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك به؟ يجوز لهم للضرورة، ولأنه لا يفطر، صومه لن يفسد في هذا العمل. رجل قبل زوجته فأمدع، حسن، ها؟ حتى على كلام المؤلف حتى على ما ذهب إليه المؤلف. ابن داود أنه يفطر لأنه يجعل المذي نعم كالإنزال. طيب الرجل يا حكمة الله كرر النظر فأمذى أيفطر حتى على رأي المؤلف؟ طيب حتى على رأي المؤلف كرر النظر فأمذى ما تقول أيهما أصح الثاني أو الأول؟ الثاني. وهنا فرق المؤلف بين الإمداء والإمناء، والصواب أن الفرق بينهما في هذه الحال وغيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما لا يفسد الصوم: أو طار إلى حلقه ذباب، يعني فلا يفطر لأنه بغير قصد، لكن لو كان مستقر الذباب حين طار أقصى الفم فإنه يمكن أن يخرجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه يتقيأ، لذلك نقول يعفى عنه. كذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك الغبار، لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، هو يريد أن يعمل في التراب، ومن كان يعمل في التراب فلا بد أن يطير إلى حلقه الغبار، فإذا طار إلى حلقه غبار فإن ذلك لا يضر. أفلا يمكن أن يقال ما دام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره أفلا نقول إنه لا يجوز أن يعمل؟ الجواب أن نقول هذا ليس وسيلة إلى إفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه الغبار بلا قصد فإنه لا يفطر. كذلك إذا يقول أو فكر فأنزل، فكر يعني في الجماع فأنزل، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع عموما فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا ما لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. وعلم من كلامه فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر أو لا يفطر، يعني لو حصل معه عمل بأن تدلك بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يفطر. أو فكر فأنزل، أو احتلم. احتلم فإنه لا يفطر، حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن النائم غير قاصد، وقد رفع عنه القلم، فلا يفطر إذا احتلم. طيب، أحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافئ، فهل يلزمه في هذه الحال أن يمسكه؟ نعم لا، لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده، وحبسه بالضغط على الذكر مضر، فيقال في هذه الحال يمشي كما أنه لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. يقول: واحتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، فهنا لا يفسد صوته لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. كيف يتصور هذا؟ يتصور إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد أن طلع الفجر، نقول في هذا الحال الفظ هذا وصومك صحيح، الفظه وصومك صحيح ولا بأس. نعم. يقول: أو اغتسل، اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. أو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو استنثر، والمراد استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف، فإما أن تكون هذه من المؤلف سبقة قلم أو سهو، لأن المراد بقول استنثر يعني استنشق، استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فمعدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو زاد على الثلاث، يعني زاد على الثلاث المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه. وأتى المؤلف بقول زاد على الثلاث لأن ما قبل الثلاث مشروع، ما قبل الثلاث المضمضة أو الاستنشاق مشروع ومأذون فيه، والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فهنا إذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فنزل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك، واضح لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. لكن لو زاد على الثلاث فالزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة وإما مكروهة كراهة شديدة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا زاد على الثلاث فالزيادة مكروهة، أدنى أحوالها أنها مكروهة، لكنه زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أأنت تريد أن يصل الماء إلى بطنك لقال لا. فإذا كان كذلك فإنه لا يفطر لأنه ما لم يقصد أن ينزل الماء إلى بطنه. وكذلك لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه، يكره للصائم أن يبالغ فيهما، لكن لو بالغ ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. طيب لو أنه يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف، ويوجد أيضا مع بعض الناس يكون ريقه قليلا ينشف فمه، فتمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه، فهل يفطر بذلك؟ نقول لا، لأنه غير مقصود ولم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه، وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد. ويتفرع على هذا، هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟ نقول يجوز، لكن الأولى أن لا يستعملهما لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، الأمر واسع. أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ثم قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. من أكل شاكا، ومن شرب مثله، ومن جامع كذلك، يعني من أتى مفطرا وهو شاك بطلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله تعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وضد التبين الشك والظن، فما دمنا لم يتبين لنا فلنا أن نأكل ونشرب، لأن الله أباح ذلك. ثم إن الإنسان في هذا الوقت إما أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف، فهنا يتيقن أن الفجر لم يطلع، وهذا لا إشكال فيه. وإما أن يتيقن أن الفجر طلع كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف، فهذا صومه فاسد ولا شك. وإما أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع، فما الحكم؟ صومه صحيح؟ طيب. وإما أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح، صومه صحيح. وإما أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح. هذه خمسة أقسام يصح الصوم فيها في ثلاثة أقسام: إذا علم أنه لم يطلع، أو غلب على ظنه أنه لم يطلع، أو تردد فيه، أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقن. كل هذا يؤخذ من الآية الكريمة: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، هل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين الفجر؟ إذا لم يتبين أنه أكل في الفجر، أما على القول الراجح فإنه لا يقيد، يعني حتى لو تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال. وأما على المذهب فيقولون: إذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، بناء على أنهم لا يعذرون بالجهل، والصواب العذر بالجهل كما سبق. طيب، يقول: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه. إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه. والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل، وهو الأصل بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل، وهو الأصل بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك،
لا يجوز أن يأكل مع الشرب. طيب إذا متى يجوز أن يأكل؟ إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت. حتى على المذهب في هذا الحال إذا غرب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر، ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. وسبق القول الصحيح أنه معذور أيضا. أرجو أنكم فهمتم الآن. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فأكلهم جائز أو غير جائز؟ وصومه صحيح. إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام ولا لا؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام وعليه القضاء. الفرق أنه في الأول بنى على أصل وفي الثاني بنى على أصل. الأول بنى على أي أصل؟ على أصل بقاء الليل، لأن أصل بقاء الليل حتى نتيقن أنه طلع الفجر. والثاني بنى على أصل أيضا، وهو أن الأصل بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت. طيب إذا تبين بعد أن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا تبين أن الشمس قد غربت قبل أن يأكل، فما حكم صومه؟ صومه صحيح، صومه صحيح، لأن شكه كان تبين أنه مبني على غير أصل. عرفتم؟ طيب وإن أكل ظانا أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر فصومه صحيح. من أين نأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله شاكا في غروب الشمس، فعلم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب. فإن تبين أنها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح في هذا، وهو أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه القضاء. طيب فإن قال ما الدليل؟ إن قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ قلنا الدليل حديث أسمى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيب، وإفطارهم بناء على إيش؟ على ظن ولا أو على يقين؟ على ظن قطعا، لأنه لو تيقن من الشمس طلعت أن الشمس غربت ما طلعت، فهم بنوا على ظن. فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح. وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب، وعلى قول الراجح لا يجب القضاء. طيب ثم قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني سواء من أول النهار أو آخر، أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء. لماذا؟ لأنهم لا يعذرون بالجهل، لأن الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل، ويقول العمل بما بالواقع. مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، فما الحكم؟ نعم، المذهب يجب عليه القضاء. وهذا يقع كثيرا، يقوم الإنسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب، وإذا بالصلاة تقام، يعني أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فعلى المذهب يلزمه القضاء، وعلى قول الراجح لا قضاء. كذلك أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار، فيلزمه على المذهب القضاء، والراجح أنه لا يلزمه.
إذن حصلنا على الفرق بين أول النهار وآخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. نعم خالد. المذهب وصوله إلى جوف سواء الحلق أو البطن أو أي مكان، والشيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة فقط، وأما غيرها فلا عبرة به، وهذا أقرب إلى 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 الانضباط وإلى الصواب. نعم نعم صحيح. نعم لا ما يجوز إذا غلب على رجل لم تغلب لا يجوز. نعم إيش
بعض الناس يفتروا على
الإذان. نعم نعم نعم.
فإذا كان المؤذن عامل المسجد يصلح الميكروفون تكلم الميكروفون ففكروا الأذان فأكل.
نعم أكل ثم تبين أنها لم تغرب الشمس. نعم. فجاء يستفتي محمد محجوب فماذا يقول له؟
أقول الصوم صحيح على المذهب غير صحيح،
وعلى الراجع
الراجع صحيح.
طيب وهو كذا حسن ايش ايش اي لا تضر الرائحة لا تضر، يعني لو انسان مثلا كما قال الاخ يرش مبيد الحشرات فطار الى حلقه رائحته فلا يضر. نعم أسمعتم؟ إيراد جيد. يقول القاعدة عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوف فإنه مفطر، فلماذا استثنوا الإحليل؟ يعني إذا قطر في إحليله أي في ذكره فإنه لا يضر. يقولون لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف. لا من الجوف. نعم
المساك يا شيخ عن واحد قول الله أكبر
أو عند الرواح. المؤذنون في الواقع يختلفون، أولا منهم من ليس بحريص، ومنهم من ساعته غير مضبوطة، ومنهم من نظره ضعيف فيظن 4.5 يظن 5.5، ما هم ما إنسان يعتمد عليهم تماما إلا مؤذن تعرفه تماما يتحرى، فهذا إذا أذن من يوم يأذن أمسك. لكن ورد أنه إذا أذن والإناء في يدك وأن تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهمتك منه، وهذا فيه سعة. نعم سلام. نعم.
قلنا بقول أهل الطائرات، أهل الطائرات يفعل إذا كان في سماء بلاد إنهم لا يفترون بنور الشمس وتبيد على الأرض قبله. هل نقيس أهل الجبال والمرتفعات والعمارات الشاهقة هي الدور ما أشبه ذلك؟ لا يفترون اللي تحت حتى تبيد على الذين فوق.
ما فهمت.
شيخ بعض المناطق
نعم
أو عمارات مرتفعة جدا.
نعم
لا تغيب على العلويين تغيب على السفليين قبل أن تغيب على
نعم نقول من غابت عنهم فليفتروا ومن لم تغب عنهم فلا يفتروا.
طبعا مطلقا
إيش
لا يفتر مطلقا.
نعم نعم.
فما وجه الفرق بين الحق والحكم إن كان فيها ما يغذي وبين الجبر المغذي؟
نعم، هم يقولون إن الحقنة ما يتغذي، إنما هي تنظف الأمعاء فقط، لكن إذا ثبت أن الحقنة تغذي فالحكم واحد. نعم 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 صومه صحيح. إن هو آثم لأن أقول لا تأكل وأنت شاك، لكنه أكل. نعم
هو نوى،
أي نعم، لكن نوى الإفطار في وقت الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم سواء نوى أو لم ينوى. لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكا وأنت يجوز لك الأكل قبل أن تفطر. هنا ها هنا يصح
في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فصل. ومن جامع في نهاية رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرض فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع أو كفره في يوم ولم يكفر فكفارة ثانية، وكذلك من
واحد فكفارة واحدة في الثانية.
فكفارة واحدة في الثانية
عندي
فكفارة ثانية.
لا، فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان.
فكفارة واحدة في الثانية وكذلك من لزم الإمساك.
لا لا لا، وفي الأولى اثنتان. يا ظاهر عندك سطر 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 سطر. إيه طيب. نعم عندك موجودة.
وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أكل شاكا في غروب الفجر في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع فما الحكم؟
صح.
تبين أنه طالع.
تبين أنه بعد ذلك.
إيه نعم. يصح صومه حتى على ما مشى عليه المؤلف.
على ما عليه
عليه
القضاء.
أي طيب. هذا يقول. المذهب أن عليه القضاء. والراجح أن صومه صحيح. طيب، ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم، أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح. فما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟
قوله تعالى.
نعم. أين؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب. وهذا من الخطأ. وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد.
الأسماء رضي الله عنها قال قلنا في عهد
فطلعت الشمس. وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر. طيب، رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار.
أيها الأخوة،
فبان
في ختام هذه المادة
شراف،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2.